الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به إلى آخره. قال: حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر للأئمة إجماع معه. وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علمت أن بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع، فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. قال: وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، وكل إجماع لا بد له من دليل، سواء ظهر هذا الدليل أو خفي. قال: كما أشار له المؤلف في هذا المبحث، وأشار له في المراقي بقوله في النسخ بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمي إلى المستند، يعني إلى الدليل، فهو يستند إلى الدليل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ما ثبت بالقياس. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به إلى آخره. كلامه ظاهر، وهو كقول بعض الحنابلة وجمهور العلماء، على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لأنه إنما يعتبر فيما لا ينص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار، لا يعتد به. قال: كما سيأتي في القوادح. وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله: ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، وهو قول الجمهور كما قال، وهو الراجح أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. قال: ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس: ما لو قال الشارع مثلا: أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، ثم بعد ذلك قال: حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار، فنص على العلة التي هي الإسكار، فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على النبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر، يعني الذي ورد في النص، على أنه هذا ورد في النص، فيكون هذا القياس قياس نبيذ العنب، قياس نبيذ التمر على نبيذ العنب بعلة الإسكار، فيكون ناسخ لإباحة نبيذ ماذا؟ الذرة، النبيذ المسكر المتخذ من الذرة. قال: لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، كما لو قال الشارع أبحت المسكر ثم قال حرمته. واضح المثال؟ قال: واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، ولهذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل، يعني ما يقدر وقوع وما يعني ما يحتمل وقوع وما لا يحتمل، المقصود هو إيضاح معنى القاعدة وبيانها. قال: كما أشار له في المراقب قوله: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وهذا المثال ذكره أصلا ما قد يقع، لن يقع، ما وقع في الشرع لن يقع مثله، يعني ما وقع ماذا؟ أن يجيز الشرع إباحة المسكر من المتخذ من الذرة ويحصل التحريم ماذا؟ من النبيذ المتخذ من العنب، لكن هذا باب المثال. قال: واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان. قياس النسخ على التخصيص، يعني قالوا كما أن التخصيص يخص به عموم النص، فكذلك أيضا القياس، فيجوز أن ينسخ ما يخص النص، التخصيص مثلا يجوز بالقياس، فقالوا إذن يجوز النسخ بالقياس قياسا على التخصيص. قال: ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد، والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص، ففرق بين النسخ وبين التخصيص، التخصيص بيان وإرشاد وإخراج بعض أفراد العام والحكم باقي، لكن النسخ رفع للحكم، رفع للحكم وإزالة للحكم، فلا قياس بين النسخ والتخصيص. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به إلى آخره. قال: اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة، الألفاظ تنقسم إلى قسمين: منطوق ومفهوم، إلى منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح، صريح وغير صريح. فالمنطوق الصريح دلالته دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. والمنطوق غير الصريح دلالته دلالة الالتزام والإشارة والتنبيه، الالتزام والإشارة والتنبيه، هذه دلالة المنطوق غير صريح. ومن التنبيه ما سيذكره الآن مما يسمى بمفهوم الموافقة. قال: اعلم أن مراده بكلمة التنبيه هنا وفي مبحث المفهوم والمنطوق إنما هو مفهوم الموافقة. قال: وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء. ما دل اللفظ لا في محل النطق يعني ليس في نطقه، ما دل اللفظ لا في نطقه وإنما في مفهومه على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء، وكان ذلك وسواء سواء، وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى عن من المنطوق به بالحكم أو مساويا له، يعني سواء كان مثله في الحكم أو كان أولى به أولى من المنطوق. هذا يسمى مفهوم الموافقة، ويقال له فحوى الخطاب، بعضهم يعبر بفحوى الخطاب، وبعضهم يسميه القياس الجلي. وسيأتي هل يسمى هذا قياس أو لا. قال: مثال ما هو أولى دلالة النهي عن التأفيف المنطوق به في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على النهي عن الضرب المسكوت عنه، لأن الضرب أولى بالنهي من التأفيف لأنه أبلغ في الإيذاء منه. الآن النطق عندنا فلا تقل لهما أف، منطوق الآية يدل على تحريم التأفيف. وما ذكر الضرب، ما ذكر الضرب، وأيهما أشد، ها، أن تقول لهما أف أو أن تضربهما؟ الضرب. فهذا الحكم المسكوت عنه وهو الضرب أولى من حكم المنطوق وهو التأفيف. نعم، هذا المسكوت هو المفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق في الحكم، كلاهما محرم. نقول المفهوم الموافقة ماذا؟ ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق سواء، فحكم الضرب والتأفيف سواء، لكن ما ذكر لفظه، ما ذكر هذا في النطق، عرف من فحوى الخطاب ومن مفهوم الموافقة لأنه يوافقه في الحكم، لأن هذا أذية وهذا أذية أشد، الضرب أشد من أذية التأفيف، وحكم المسكوت عنه هو الضرب أولى ماذا بالتحريم من حكم المنطوق. طيب، قال: ومثال المساوي قال: ومثال المساوي دلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية، المنطوق به على تحريم إحراق أموال اليتامى وإغراقها المسكوت عنه، مع أنه مساوي للمنطوق في الحكم لأن الجميع إتلاف لمال اليتيم. نعم، الآن نص جاء النص ونطق لفظ الآية في تحريم أكل مال اليتيم. طيب، فإذا قال ما سأكل لكن سأحرقه أو سأغرقه، أضعه في البحر وأرمي به في البحر، نقول هذا لا فرق بين الأكل وبين أن تفعل ذلك، أن تحرقه أو أن تغرقه، لأن المقصود هو تحريم استعماله. وإن قيل هذا أشد، يعني أولى بالتحريم من الأكل، الأكل فيه انتفاع يعني ينتفع به هو، لكن إحراقه أو إغراقه ما فيه انتفاع، إتلاف، مجرد إتلاف، هذا أشد. إذا يكون هذا من القسم الأول، من القسم الأول، وهو ما كان حكم المسكوت عن أولى من حكم المنطوق، فالإحراق والإغراق هذا أولى بالتحريم من الأكل. لكن لو قال استعمال مال اليتيم في اللبس بدل الأكل، اللبس، نقول هنا مساوي، لا فرق بين أكله وبين لبسه، فيكون حكم المسكوت هنا مساوي لحكم المنطوق؟ طيب، وإنكار هذا النوع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا من بدع الظاهرية، من بدع الظاهرية إنكار مفهوم الموافقة، وهو القياس الجلي، وهو أيضا من قياس القياس الجلي. نعم، والظاهرية ينكرون المعاني، ينكرون المعاني لا الألفاظ. قال: وسيأتي إن شاء الله إيضاح أقسام المفاهيم في محله. مع أمثلة كثيرة لكل قسم منها. وإذا عرفت مراد المؤلف رحمه الله بالتنبيه فاعلم أن معنى كلامه في هذا الفصل أن مفهوم الموافقة كالنهي عن الضرب، المفهوم من النهي عن التأفيف، والنهي عن الإحراق والإغراق، المفهوم من النهي عن الأكل في الأمثلة المذكورة. يجوز أن ينسخ وينسخ به لأن اللفظ دل في محل السكوت على أنه كالمنطوق به في الحكم أو أولى منه، يعني أنه لا مثل المنطوق، أن المفهوم مثل المنطوق، إلا أن هذا دل عليه الحكم في اللفظ وهذا دل عليه في غير اللفظ. قال قال: وجمهور العلماء علماء الأصول على أنه مفهوم من نفس اللفظ وليس بقياس، خلافا للشافعي الذي يسميه القياس الجلي، يعني يسمي مفهوم المخالفة القياس الجلي. قال: والقياس في معنى الأصل كما يأتي إيضاحه وإيضاح بقية الأقوال فيه في محله إن شاء الله تعالى، يعني في الكلام عن القياس. قال: وإذا كان مدلولا عليه باللفظ فلا مانع من نسخه دون أصله، والنسخ به، وهذا قول الجماعة من أهل الأصول، لا مانع من نسخه دون أصله، يعني نسخ المفهوم دون المنطوق، والنسخ به يعني بالمفهوم. قالوا: يجوز عقلا أن ينسخ الضرب ويبقى التأفيف كعكسه مثلا، يعني ينسخ التأفيف ويبقى الضرب. قالوا: ولا مانع عقلا من ذلك، وقد يأمر بعض الملوك بقتل إنسان محترم عنده جدا فينهى عن التأفيف وجه وغير ذلك من الازدراء به، مع أنه أمر بقتله، مع أن القتل أشد إيذاء من التأفيف. عندكم إيذاء بعد الهمزة ألف؟ ها؟ بعد ألف، إذا بعد ألف خطأ، الصواب بدون ألف. قال: من التأفيف وغيره من الازدراء. وأكثر علماء الأصول على تلازمهما، أعني المنطوق والمفهوم، فلا ينسخان إلا معا، ولا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر. قالوا: كالقياس، لا يجوز أن ينسخ الفرع مع بقاء الأصل، إما أن ينسخ معا وإما أن يبقى معا. قال: لأن المفهوم تابع للمنطوق ولازم له، ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم، ورفع المتبوع يقتضي رفع التابع. يعني إذا نسخ التأفيف مثلا فسينسخ الضرب، فإذا نسخ المنطوق سينسخ المفهوم، الذي هو التابع له والفرع. قال: ويمكن عندي أن يمثل للنسخ، ويمكن عندي أن يمثل للنسخ بمفهوم الموافقة، بما لو فرضنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني مماطلة الواجد، المراد بالواجد يعني الغني الذي يستطيع أن يدفع الدين. ورد قبل نزول آية فلا تقل لهما أف، طبعا هذا على فرض، هذا ذكر المؤلف من باب الافتراض أن هذا الحديث نزل قبل قوله تعالى أو جاء وورد قبل قوله تعالى فلا تقل لهما أف. قال: وعمل به قبل نزولها، عمل بالحديث قبل نزول الآية، لأن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ كما قدمنا، وإيضاحه أن قوله في الحديث يحل عرضه أي بقوله مطلني، عقوبته أي بالحبس، وعموم الحديث يعني يحل عرضه عقوبته ولو كان هذا بين الابن وأبيه، ولو كان بين الابن وأبيه، طبعا هذا على فرض أنه قبل نزول الآية. قال: وعموم الحديث يشمل الوالد إذا مطل دين ولده وهو غني، طالب الابن أباه بسداد الدين والأب يماطل. قال: وفحوى قوله فلا تقل لهما أف تدل على أنه لا يحبس الوالد في دين عليه لولده، لأن الحبس أشد إيذاء من التأفيف، إذا كان قول أف ما يجوز كيف تحبسه، لا شك هذا أشد. قال: فإن ورد هذا المخصص، عندي هكذا عندكم ورود أو ورد، فإن ورد، ها فإن ورد، طيب نعم هذا صواب، فإن ورد هذا المخصص قبل العام، قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا فهو نسخ، وهو المقصود بالتقدير في المثال المذكور. إن ورد هذا المخصص قبل العام، ما هو قوله تعالى فلا تقل لهما أف، إذا كان قد ورد ونزلت الآية قبل الحديث فيكون هذا مخصص ماذا؟ لعموم الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يقال هذا في غير الوالدين، في غير الوالدين، أما في الوالدين فلا يجوز، يعني لا يحل عرضه وعقوبته للآية فلا تقل لهما أف، وإلا فهو نسخ إذا كان نزول الآية بعد الحديث فيكون ناسخ لهذا الحكم. ها قال: فإن ورد هذا المخصص قبل العمل بالعام فهو تخصيص، إن كان قبل العمل بالعام يعني الحديث بعموم الحديث، إن وردت الآية قبل العمل بالعام فهو تخصيص، وإلا يعني عمل بالعام على عمومه ثم جاء التخصيص أو جاء اللفظ الخاص والآية مثلا ولا تقل لهما أف، فتكون الآية ناسخة لهذا الحكم، لأن عموم الحديث يدل على جواز يعني أن يطالب الابن بحقه من أبيه وأن يحبس، إذا عمل بذلك قبل مجيء الآية ثم جاءت الآية فيكون إيش؟ فيكون نسخ. فيكون حكم الآية ناسخة للحديث. قال: وقال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني وقول المؤلف، قال في هذا المبحث: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. وكما ذكرنا أن إن نسخ الأصل نسخ المفهوم، وإن نسخ المفهوم نسخ الأصل. قال: وعلى هذا الذي ذكره المؤلف درج في المراقب قوله: ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع، يعني إذا رفع حكم الأصل رفع حكم الفرع. فلو مثلا أبيح أكل أموال اليتامى، إذا أبيح أكل أموال اليتامى هل يجوز لبس أموالهما؟ ها؟ إذا أبيح أكل أموال اليتامى هل يجوز لبس استعمال أموالهما في اللبس؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن حكم الأصل رفع، حكم التحريم رفع، فكذلك الفرع المفهوم الذي كان في حكم التحريم إيش هو؟ تحريم اللبس، فلما رفع حكم الأصل وهو تحريم الأكل رفع الفرع الذي المفهوم الذي هو تحريم اللبس. هذا المقصود. قال: وإيضاح معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن منطوق اللفظ إذا نسخ بطل حكم ما تفرع عليه من مفهوم. واضح. الآن قلنا في تحريم الآية لأكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فيها حكم تحريم أكل مال اليتيم. طيب النص جاء في الأكل، قلنا مفهوم الموافقة كذلك اللبس، كذلك اللبس، وكذلك ما هو أولى الإحراق والإغراق. طيب لو هذا الحكم نسخ، حكم التحريم رفع، وجاء مثلا النص بإباحة أكل مال اليتيم، هل سيبقى تحريم اللبس ما زال المفهوم من منطوق الآية، أو سيرفع هذا المفهوم؟ يرفع كذلك، هذا هو المراد. قال: ومراده بدليل خطابه مفهوم مخالفته، فلو فرضنا نسخ قوله كل مسكر حرام، لو نسخ رفع هذا الحكم أن تحريم المسكر، قال: بطل قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. لماذا؟ لأن أصله نسخ، فكذلك سينسخ الفرع. ولو فرضنا نسخ إيجاب الزكاة في السائمة لبطل مفهومه الذي هو عدم وجوبها في المعلوفة لبطلان أصله، لأن الزكاة تجب في الإبل أو في بهيمة الأنعام السائمة، في بهيمة الأنعام السائمة، فإذا نسخ حكم السوم إذن سينسخ مفهوم المخالفة وهو عدم الوجوب في غير السائمة، وسيكون الزكاة واجبة في جميع بهيمة الأنعام. واضح. فإيجاب الزكاة كنا هي مقيدة بالسائمة التي ترعى في سائر الحول. طيب مفهوم المخالفة غير السائمة ليس فيها زكاة. طيب فإذا نسخ هذا الحكم، نسخ وجوب الزكاة في السائمة، إذا نسخ وجوب الزكاة في السائمة لبطل المفهوم، يعني عدم وجوب الزكاة في غير السائمة. طيب، لبطلان أصله. قال: وهكذا، يعني ما نسخ أصله نسخ فرعه. قال: وخالف في هذا بعض الحنفية قائلين: إن الأصل حكم والفرع حكم آخر، فيجوز نسخ هذا وبقاء هذا. ومثاله، يعني عندهم، ما حكاه الباجي عن بعضهم من شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، قياسا على شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر المنصوص في قوله: أو آخران من غيركم، بجامع العلة التي هي تعذر وجود الشهود من المسلمين، ثم نسخت شهادتهم على المسلمين في السفر على القول بذلك. وهذا إشارة إلى الخلاف في المسألة، بقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، والكفار غير مرضيين، وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، أي وأحرى الكافرون برد الشهادة من الفاسقين. يعني إذا كان الفاسق المسلم ترد شهادته، والكافر أولى برد شهادته. قال: وبقي حكم شهادة بعضهم على بعض غير منسوخ مع نسخ الأصل المقيس عليه بناء على القول بذلك، فجعلوا شهادة المسلمين أصل، شهادة المسلمين أصل، وشهادة الكافرين فرع، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فكون شهادة الكافرين تقبل في حال السفر هذا للضرورة، حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا تضيع الحقوق، فيكون قبولها من باب الجود بالموجود، من باب الجود بالموجود. ولا الأصل أنما تقبل شهادة الفاسق، إنما شهادة العدل ومن ترضى شهادته من أهل الإسلام. لكن لما كان في مثل هذا الحال لا يوجد مسلم، أوجد الذمي أو الكافر، فتقبل شهادته كما قلنا من باب الضرورة، كما جاء في نص الآية. قال: تنبيهان. الأول: قد قدمنا أن جماعة من الأصوليين قالوا إن مفهوم الموافقة يجوز أن نسخه دون أصله كالعكس، وصحاه السبكي في جمع الجوامع، وعليه فهذا الخلاف لم يعرج عليه المؤلف. الثاني: لم يتعرض المؤلف أيضا لمفهوم المخالفة، هل يمكن نسخه مع بقاء أصله أو لا؟ عرفنا في مفهوم الموافقة أنه لا يجوز، إما أن ينسخ، يعني ينسخ الأصل والفرع، إما أن يبقى الفرع والأصل. فمفهوم المخالفة هل مثله أو يختلف في الحكم؟ قال: والتحقيق جواز ذلك ووقوعه. طبعا مفهوم الموافقة المخالفة ما كان حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، مخالفا لحكم المنطوق. مثلا في الغنم السائمة زكاة، هذا المنطوق، يعني وجوب الزكاة في الغنم السائمة. مفهوم المخالفة أن غير السائمة ليس فيها زكاة، غير السائمة ما ذكرت في النطق في هذا اللفظ، صح؟ فهي مسكوت عنها، وحكمها مخالف لحكم المنطوق، المنطوق في وجوب الزكاة في السائمة، والمسكوت عنه غير السائمة فليس فيها زكاة، فخالف حكمها حكم المنطوق، هذا مفهوم المخالفة. يقول يجوز أن ينسخ المفهوم مع بقاء الأصل في مفهوم المخالفة. مثاله حديث إنما الماء من الماء، منطوق هذا الحديث أن من نزل منه الماء الذي هو المني وجب عليه استعمال الماء أي غسل الجنابة، فالماء الأول ماء المني والثاني ماء الغسل. إنما الماء من الماء، الماء الأول غسل والثاني المني. إنما الماء يعني الغسل من الماء أي من ماء المني من حصول الإنزال. طيب، قال من نزول ذلك المني ومفهوم الحصر. إنما بإنما أن من جامع وحصل من جماعه التقاء الختانين ولم ينزل منه مني أنه لا غسل عليه. لأن منطوق الحديث أن وجوب الغسل من نزول المني. طيب، مفهوم المخالفة أنه إن حصل الجماع من غير إنزال فلا غسل، لأنه رتب هنا قيد الغسل بإيش؟ بحصول المني، إذا لم ينزل فلا غسل. هذا مفهوم المخالفة نسخ. قال فنسخ هذا المفهوم بوجوب الغسل عند التقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحاديث الثابتة عنه بوجوب الغسل عند التقاء الختانين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال وبقي المنطوق الذي هو وجوب الغسل من الإنزال محكما غير منسوخ، محكما غير منسوخ. واعلم أنه لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لضعفه والاختلاف في اعتباره. وأشار إلى حكم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في النسخ صاحب المراقي بقوله وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه جلا، ورأي الأكثرين الاستلزام، يعني نسخ الأصل بنسخ الفرع، وبالمخالفة لا يرام، يعني بنسخ مفهوم المخالفة لا يجوز أن ينسخ مع بقاء الأصل، وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. نعم، يعني يستبعد نسخ المنطوق مع بقاء المفهوم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.